أهميته من جهة أخرى، فذكر هنا أن أدنى الكمال في الوتر 3 ركعات. هذا المذهب أن أدنى الكمال 3 ركعات، مع أن الحنابلة يجوزون أن يكون الوتر ركعة واحدة مفردة لا شيء قبله، لكنهم لم يجعلوها أدنى الكمال أي الواحدة، وإنما جعلوا أدنى الكمال أدنى الكمال في الوتر 3 ركعات، وذلك لأن الواحدة مختلف فيها كما سبق في الدرس الماضي، فالحنفية لا يجوزون ذلك، هذا من جهة. كما أن من أوتر بواحدة استحب له أن يصلي قبلها ما يتيسر له من الليل شفعا، فإذا كان الأمر كذلك فالثلاث خير منها، فالثلاث خير منها، فليس فيها خلاف، جائزة بالإجماع، ولا حاجة لأن يصلى قبلها شيئا، بل هي لكونها أكثر من ركعة يعني تقوم مقام قيام الليل، تقوم مقام قيام الليل. نعم،
فيصلي ركعتين ويسلم ثم الثالثة لأنه أكثر عملا،
ثم الثالثة
لأنه أكثر
نعم
عملا.
في طبعا اللي عندي ثم الثالثة ويسلم، ثم الثالثة ويسلم، وهو أجود لأنه أقوى في إيضاح المعنى. يقول المؤلف رحمه الله أن أفضل صيغة للوتر بـ3 أن ينوي الشخص الوتر ثم يصلي ركعتين ثم يسلم منها ثم يأتي بثالثة، ثم يأتي بثالثة. الحنابلة يقولون لأنه أكثر عملا، وقصدهم في ذلك أن من سلم من 2 ثم صلى 3 فإنه سوف يجلس جلوسا زائدا فيثاب عليه، ويتشهد فيثاب عليه، ويصلي على النبي فيثاب عليه، يدعو بما يتيسر فيثاب عليه، ويسلم فيثاب عليه، بخلاف ما لو اقتصر على هذه الأشياء في الركعة الأخيرة فإنه لن يفعلها إلا مرة واحدة. فلهذا كان تسليم من 2 أكثر عملا فيكون أكثر أجرا. نعم،
ويجوز أن يسردها بسلام واحد. ويجوز أن يسردها بسلام واحد.
أحسنت، أخذنا من كلام المؤلف الآن أن الوتر بـ3 عند الحنابلة له صورتان. الصورة الأولى أن يفصل بين 2 و3، أن يفصل بينهما بالتسليم، هذه الصورة الأولى، أن يفصل بينهما بالتسليم. الصورة الثانية وهي الأقل عند الحنابلة من الأولى أن يسرد 3 فلا يجلس في 2 أبدا، وإنما يجلس في 3 فيتشهد ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم. الحنابلة يقولون كلا هاتين الصورتين مقبولتان صحيحتان، وكلاهما وتر بـ3، كلاهما وتر بـ3. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله في قوله يسردها، قد يفهم منه أنه لا يجوز أن يجلس في 2 فيتشهد ثم يقوم إلى 3، هذه صورة ثالثة، يفهم من كلام المؤلف أنه لا يفعلها، يفهم من كلام المؤلف أنه لا يفعلها. وهذه الصورة الثالثة تصير فيه صلاة الوتر شبيهة بصلاة المغرب، شبيهة بصلاة المغرب. هذه الصورة الثالثة أجازها كثير من الحنابلة، أجازها كثير من الحنابلة، بل قد يقال أنها هي المذهب، لأن صاحب غاية المنتهى نص عليها، وصاحب الإقناع جزم بها. نعم، والمسألة فيها خلاف بين الحنابلة، لكن قول قوي عند الحنابلة بجواز هذه الصورة أيضا، وهي أن يجلس للثانية فيتشهد ثم يقوم فيجلس 3 ويتشهد ويسلم، فتكون كصلاة المغرب. لكنها بكل الأحوال باتفاق الحنابلة هي دون الصورة الأولى ودون الصورة الثانية، دون الأولى ودون الثانية لا يختلف في ذلك المذهب، لكن هل تجوز أو لا تجوز؟ الذي يبدو أن الحنابلة يجوزونها. نعم. وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي، يعني قد لا يسعفنا الوقت للإفاضة في الأقوال والأدلة والترجيحات، هو غرضنا أن نعرف يعني قول الحنابلة في مثل هذه المسائل. أما الترجيح من حيث الدليل فهذا له موطن آخر إن شاء الله. نعم.
يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح.
يقرأ من أوتر بثلاث، سواء كان هذا في السورة الأولى أو السورة الثانية أو السورة الثالثة، هذا هو المذهب، بل هذا هو قول جماهير الفقهاء ممن يجوز ذلك، وهم المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية فكما ذكرنا في الدرس الماضي هم لا يجوزون الوتر بواحدة، فجماهير الفقهاء الذي عليه المحققون منهم أن هذه السنة لا تختلف من قراءة الأعلى والكافرون والإخلاص، سواء سرد أو لم يسرد، وهذا هو الحق ولا شك. نعم. نعم.
وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة.
نعم. وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، هذا يؤخذ منه عدة أمور. الأمر الأول أنه في الركعة الثالثة لا يقرأ بعد الإخلاص سورة الفلق ولا سورة الناس، وهذا المذهب وهو الحق في الدليل أنه إنما يقرأ بسورة الإخلاص، هذا الذي يظهر مذهبا ودليلا أنه فقط يقرأ سورة الإخلاص. الأمر الثاني أن تحديد الحنابلة بسورة الأعلى والكافرون والإخلاص هو في الحقيقة مأخوذ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي رواه ابن أبزع عن أبي بن كعب في النساء وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالإخلاص. نعم.
ويقنت فيها أي في الثالثة بعد الركوع ندبا.
نعم. المؤلف يقول يقنت في الركعة الثالثة في كل الصور الثلاث يقرأ بعد الركوع ندبا. قوله ندبا، ندبا كما تعلمون يعني استحبابا، لكن هل ندبا هنا تعود إلى يقنت أو تعود إلى بعد الركوع؟ يعني هل المراد أنه يقنت ندبا بعد الركوع، أم المراد أنه يقنت في الثالثة بعد الركوع ندبا فيكون متعلق بعد الركوع؟ نقول الندب هنا يعود لكونه بعد الركوع، يعني يستحب أن يكون قنوته بعد الركوع، يستحب أن يكون قنوته بعد الركوع، هذا المذهب. وبالمناسبة هو القول الحق أنه بعد الركوع. فإن قال قائل فهل القنوت مشروع دائما أم مشروع أحيانا، يعني من باب الفائدة لنا أتينا للمسألة، أقول المذهب أنه مسنون دائما، المذهب أنه مسنون دائما أي القنوت في كل وتر، من أوتر فعند الحنابلة يسن له أن يقنت، يسن له أن يقنت. فصار الخلاصة أن الحنابلة يرون أن القنوت مسنون دائما ومسنون دائما بعد الركوع، أو مسنون دائما بعد الركوع. نعم.
لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عمر.
وابن عمر؟
أحسن عليك، وابن عباس.
نعم. لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس. هنا تنبيه مهم أيها الإخوة، قوله لأنه صح عنه ليس المراد أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر، وإنما صح عنه في قنوت النوازل. المروي في حديث أبي هريرة وأنس وابن عباس لم يكن في قنوت الوتر، وإنما كان في قنوت النوازل، وإنما أراد المؤلف هنا لأنهما كلاهما دعاء فنقل حكم هذه لهذه، يعني يرى المؤلف أنه بما أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بعد الركوع في النوازل فمثلها قنوت الوتر. نعم. إذن هذا التنبيه مهم، لأنه صح عنه المراد قنوت النوازل، أما قنوت الوتر فلعلي أشير إليه بعد قليل. نعم.
وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز.
وإن قنت
قبل الركوع بعد القراءة جاز.
نعم، هنا اختلاف يسير في الطبعات.
لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع.
طيب، إذن الحنابلة يجوزون أن يكون القنوت قبل الركوع ولكنهم يستحبونه بعد الركوع، وهم قالوا بذلك الحنابلة جمعا بين الأدلة، قالوا أن الأحاديث التي ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع أقوى وأصح، وأما الأحاديث التي أنه قنت قبل أنه عفوا الأحاديث التي ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت بعد الركوع أقوى وأصح بعد الركوع، أما قبله فهي فيها ضعف، قال الحنابلة لكن لا مانع من العمل بها على طريقتهم رحمهم الله في يعني التساهل في العمل بالحديث الضعيف، لا سيما إذا كان في فضائل الأعمال. نعم، وإن كان طبعا الحنابلة كما تعرفون الإمام أحمد يسهل العمل، يعني يجوز العمل بالحديث الضعيف في غير فضائل الأعمال بشروط معينة تعرفونها في أصول الفقه. فالحنابلة استحبوا أن يكون القنوت بعد الركوع بالنظر إلى كثرة الأدلة وصحتها، وجوزوه قبل الركوع لهذا الحديث وما كان مثله، قالوا أنه يسوغ العمل به وإن كان في ضعف. الذي أريد أن أنبه إليه ثانيا أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في صلاة الوتر، وحديث أبي بن كعب هذا ضعيف الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الوتر قبل الركوع، أقول هذا حديث ضعيف. نعم، وعلى كل حال المذهب ما ذكر أن القنوت بعد الركوع وإن قنت قبله فلا بأس، هذا هو المذهب. نعم، وعلى كل حال المذهب هو الحق في هذه المسألة، المذهب هو الحق في هذه المسألة أن القنوت بعد الركوع ولو قنت قبله فالأمر فيه واسع إن شاء الله، فقول الحنابلة في الحقيقة هو الذي يعني مقتضى الأدلة. نعم، تفضل.
فيرفع يديه إلى صدره.
نعم، فأؤكد على أن الحقيقة لا يصح قنوت النبي عليه الصلاة والسلام، قنوت وتر لا يصح في ذلك حديث قط من فعله، يعني أنه عليه الصلاة والسلام قنت للوتر هذا لا يصح قط، هذا لا يصح قط، كل الأحاديث في أنه عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر معلولة، إنما قنت عليه الصلاة والسلام في النوازل بأحاديث كثيرة جدا صحيحة. نعم نعم. طيب عجل، حنا لماذا نقنت؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه بقوله عند في حديث الحسن علمني رسول الله دعاء أدعو به في الوتر، وسأتحدث عن الحديث بعد قليل إن شاء الله. فالسنة القولية كافية في المشروعية، ثم تأيدت بفعل الصحابة في رمضان، وفعلهم رضي الله عنهم يعني يكاد أن يكون إجماع، يعني لو قال قالوا أن هذا إجماع لم يبعد. نعم.
فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما.
ولو كان مأموما. نعم، رفع اليدين في الدعاء متواتر عنه عليه الصلاة والسلام تواترا معنويا على طريقة المتأخرين في تقسيم التواتر. نعم، فهو أمر مقطوع به عند المحدثين أنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه، وشرع ذلك في حديث سلمان أن الله عز وجل يستحي أن يردهما صفرا خائبتين، ورفعهما إلى هذا الحد اللي هو إلى الصدر وما أشبه ذلك، هذا أيضا ورد بسند صحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا عن عبد الله مسعود. نعم، فالأمر كما قال المؤلف. نعم، ويفرج بينهما يسيرا أيضا، هذا أيضا مروي. نعم، واضح يا إخوان؟ بطونهما نحو السماء، يعني مو بكذا، هكذا، ويفرج بينهما وتكون إلى الصدر.
فيقول جهرا اللهم اهدني في من هديت،
ويقول جهرا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقوله جهرا سواء أكان إماما أو كان منفردا. وأقول أما أن الإمام يجهر فيه فهذا ليس فيه إشكال، هذا ليس فيه إشكال، لكن هل يجهر فيه المنفرد؟ فيه خلاف قوي بين الحنابلة، فيه خلاف قوي بين الحنابلة. المرداوي صاحب الإنصاف، وقد ذكرت لكم مكانته في تصحيح المذهب، وصنيع العلاء المرداوي رحمه الله هو المعتمد عند المتأخرين، يرى أنه هو المذهب أن المنفرد يجهر، أن المنفرد يجهر. والحقيقة عند التأمل أرى أن نسبة ذلك لمذهب الإمام أحمد فيها بعض النظر، لأن ابن مفلح صاحب الفروع قال ما معناه: والأظهر أن المنفرد لا يجهر. وابن مفلح إمام في المذهب، والأصل أن قوله هو الأقوى وهو المعتمد، بل إن المرداوي عادة لا يخالفه، لا يخالفه. ولهذا يعني المسألة فيها خلاف قوي في المذهب، هل يجهر المنفرد أو لا يجهر؟ نعم، لكن ظاهر ما عليه المتأخرون أنه يجهر، أنه يجهر المنفرد. طبعا عندما يقولون يجهر لا يعنون أنه لو لم يجهر فإنه لا أنه يأثم أو لا يصح قنوته، لا، وإنما يقصدون أنه يشرع له، يشرع له. إذن مرادهم بقول يجهر المنفرد أي يشرع له ذلك، لكن لا يجب عليه، لا يجب عليه. نعم.
اللهم اهدني فيمن هديت. أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق، من الله التوفيق والإرشاد.
نعم، الحقيقة قول المؤلف رحمه الله وهي من الله التوفيق والإرشاد يعني فيه بعض الخلل الحقيقة، فالأولى أن يقول أن الهداية هنا هي هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية الإرشاد والتبيين فهي تبع لذلك. وأنتم كما تعلمون أن الهداية تنقسم إلى قسمين، يعني أو أبرز أقسامها، الأول هداية التوفيق والإلهام، وهي الهداية التي لا يملكها إلا الله جل وعلا، هو وحده الذي يقدر على أن ينقل عبده من الضلال إلى الهداية، وهي المذكورة في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الهداية هي التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقول: إنك لا تهدي من أحببت. نعم. أما النوع الثاني من الهداية فهي هداية الإرشاد والبيان، فهذه الهداية، هداية الإرشاد والبيان، يملكها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء عموما والدعاة، وكل هؤلاء يملكون ذلك، بمعنى أنهم يبينون للناس. نعم. وعلامتها هذه، علامتها أنها تكون معداة بإلى، ولهذا قال الله تعالى عن النبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن هذه هي هداية إيش؟ الإرشاد والبيان. نعم. أما هداية التوفيق والإلهام فتتعدى بنفسها، هداية التوفيق والإلهام هي التي تتعدى بنفسها. الذي يعنينا الآن: اللهم اهدنا فيمن هديت، هذه أي النوعين؟ نقول هي الأولى ولكنها تستلزم الثانية، بمعنى أن الشخص لا يوفق للهداية إلا وقد دل عليها، فالمراد بها الأولى لكنها تستلزم الثانية. نعم.
وعافني في
ماشي شباب، واضح إن شاء الله. نعم.
وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا.
الأسقام جمع السقم وهو المرض، والبلايا المراد بها عموم الامتحانات والتكاليف والابتلاءات وما أشبه ذلك. نعم.
والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك.
نعم،
المؤلف اختار هذا التفسير للمعافاة لأنها صيغة على وزن المفاعلة، صيغة على وزن المفاعلة، ووزن المفاعلة في الغالب يكون مترددا بين اثنين، يكون مترددا بين اثنين، ولهذا لما وجدها المؤلف على صيغة المفاعلة فسرها بهذا التفسير، أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك. نعم. وبعضهم فسر هنا المعافاة بمحو الذنب، بمحو الذنب. نعم.
وتولني في من توليت، الولي ضد العدو، من توليت الشيء
من
توليت الشيء إذا اعتنيت به.
توليت ولا تليت الشيء؟ ايش عندك؟
توليت.
نعم. ايوه،
من توليت الشيء إذا اعتنيت به،
إذا اعتنيت،
أحسن الله، إذا اعتنيت به، أو من وليته، من وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة.
نعم. الولي والموالاة هذه لفظة شريفة وردت في القرآن الكريم كثيرا، ويتستحق الحقيقة أن يوقف عندها، وقد امتن الله على المؤمنين بأنه وليهم، الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المشركون بعد غزوة أحد لنا العزة ولا عزة لكم، أجابهم الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، الله مولانا ولا مولى لكم. لكن هل المراد هنا بالولاية العناية والرعاية، أو المراد بها بلوغ الشخص مرتبة الإحسان بحيث أنه يعبد الله كأنه يراه؟ الأقرب والله تعالى أعلم في هذه الألفاظ المشتركة، الأقرب أنه يحمل، أن تحمل على، أن يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه، لا سيما وكل معنى من هذه المعاني له دليل يشهد له. والقاعدة التي اتفق عليها العلماء لا يختلفون فيها أن اللفظ المشترك إذا لم يتناقض أفراده ووجد لكل واحد منها دليل خارجي أنه يحمل عليها جميعا، يحمل عليها جميعا، يعني نحمل هذا اللفظ على جميع المعاني ما دام كل معنى له شاهد. إذا كان لكل معنى شاهدا فأجمع العلماء على أنه يحمل اللفظ على جميع المعاني. نعم. وإنما حصل بينهم الخلاف إذا كان الدليل يشهد لبعضها دون بعض. والذي وجدته الحقيقة أنه في أغلب الألفاظ المشتركة في القرآن والسنة، وعادة تكون في تركيب، أن الأعم الأغلب منها أن لكل واحد من المعاني دليل خارجي يشهد له، هذا هو الأغلب، هذا هو الأغلب، وهذا هو الذي جعل، والله تعالى أعلم، هذا الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية ويتبعه على ذلك ابن عثيمين أنهم يرون أن المشترك اللفظي في القرآن والسنة إذا لم يتناقض أنه يحمل على جميع المعاني، يحمل على جميع المعاني. نعم. ما المراد بالمشترك اللفظي يا شباب؟ نسحب هنا ضيحين. ما المراد بالمشترك اللفظي؟ هو اللفظ الذي يطلق على، مثل لفظة العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على النقد، وتطلق على الجاسوس، هذا يسمى مشترك، مشترك اللفظي، مشترك لفظي، هذا موجود في القرآن وفي السنة، اشتراك اللفظي موجود في القرآن وفي السنة. إن كان المعاني متناقضة مثل القرء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء مشترك لفظي يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وهنا لا يمكن أن نحمله على جميع المعاني لوجود التناقض والتضاد. نعم. فهنا لا بد من أن نرجح أحد المعنيين بدليله، لكن قد يأتي المشترك اللفظي ويمكن أن يحمل على جميع المعاني، يعني لا تتناقض، وهذا مثل قوله تبارك وتعالى فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، الخنس في لغة العرب تطلق على الكواكب وتطلق على الظباء، فقد يظن الظان أن هذا شيء من قبيل التناقض، وهذا ليس بصحيح. ولهذا نص السلف مثل إسحاق بن راهوي وسفيان بن عيينة وغيرهم على أنه يحمل على جميع المعاني. فقوله فلا أقسم بالخنس يعني فلا أقسم بالكواكب ولا أقسم بالضباء، ولا هنا ليست لنفي القسم كما تعلمون، وإنما هي لتقوية القسم. فشيخ الإسلام عنده أي مشترك لفظي لا يتناقضان يحمل على جميع المعاني مباشرة. ابن القيم رحمه الله لا يرى ذلك، بل يرى أنه لا يحمل على جميع المعاني إلا إذا كان لها شاهد، إذا كان هناك شاهد خارجي فنحمله، إذا لم يكن فلا نحمله. أقول والله تعالى أعلم الغالب في نصوص الكتاب والسنة أن في المشتركات اللفظية يوجد ما يشهد للمعاني، هذا الغالب وليس دائما، هذا هو الغالب وليس دائما. نعم.
وبارك لي فيما أعطيت أي أنعمت، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا نعم. يقضى عليك.
وبارك لنا فيما أعطيت، البركة هي الخير الكثير الدائم المستقر، هذا حاصل كلام العلماء فيها ويستحق أن يحفظ، هي الخير الكثير الدائم المستقر، مستقر كبركة الماء، الماء فيها مستقر. نعم، هذه هي البركة. نعم. وقوله فيما أعطيت حذف المتعلق لإرادة التعميم، يعني يرحمك الله، يعني لم يقل فيما أعطيت من المال من الأولاد من الشهادات حتى يحصل الشمول. وهذه بالمناسبة قاعدة ممتازة في فهم الكتاب، فهم القرآن العظيم، أن الأصل إذا حذف المتعلق أفاد العموم، أفاد العموم. نعم، تفضل.
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نعم. تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر وليس فيه ولا يعز من عاديت، ورواه البيهقي وأثبتها فيه، ورواه النسائي مختصرا.
نعم، المؤلف نبه على أن في بعض الطرق لا يوجد ولا يعز من عاديت، ويعز يعني لا يمتنع، لا يمتنع على الله، بل الله عز وجل قادر عليه وقادر على إهلاكه. المؤلف يقول أنها لم تذكر في بعض الطرق لكن رواها البيهقي وأثبتها فيه، والأمر كما قال البيهقي هي ثابتة، وإنما حصل الخلاف الشديد في لفظة كلمات أقولهن في قنوت الوتر، فبعض العلماء قال إن قوله كلمات أقولهن في قنوت الوتر أنها ليست بثابتة، ليست بثابتة، ولكن الأقرب الله تعالى أعلم أنها ثابتة، لا سيما وقد جاء عن الفقيه آل البيت في وقته الحسن بن محمد بن حنفية أنه قال قد علمناها نحن أهل البيت أن نقولهن في الوتر، فعلم من ذلك أن سنة تورث أهل البيت، فدل على أنها لفظة ثابتة. والإمام المبجل أحمد بن حنبل أيضا اعتمدها، ولهذا الإمام أحمد يستحب هذا الدعاء في الوتر، فالصواب أنه مستحبة فيه. ولاحظت أن بعض طلبة العلم من المتأخرين يبادر ويجازف ويعل هذه الرواية، وهذا ليس بشيء، ولا ينبغي الاستعجال في مثل هذا، قد تتابع العلماء على قبولها واعتمادها، فلا ينبغي أن يستعجل أحد في إطلاق الأحكام، لا سيما في مثل هذه المسائل التي تتضمن تعليلا للأحاديث، والتعليل بابه خفي غامض، ولهذا لا ينبغي الاستعجال في إصدار الأحكام. وبعض الإخوة يعني قد يبتدئ في تعلم علم العلل فيبادر إلى إنكار بعض الروايات، وهذا ليس بشيء، هذا علم شديد غامض والقرائن فيه متعددة، بعضها قرائن تؤيد التضعيف وتقابلها قرائن تؤيد التقوية، فلا بد من التؤدى في مثل ذلك. نعم، فالصواب ثبوت هذه اللفظة، والصواب أنه دعاء مشروع في الوتر والاستمرار عليه لا بأس به. نعم.
ورواه النسائي مختصرا وفي آخره وصلى الله على محمد.
نعم، هذه اللفظة شاذة ضعيفة حقيقة، صلى الله على محمد شاذة ضعيفة، وإنما يعني أخذنا الصلاة على النبي في دعاء الوتر من عمل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، الصحابة كانوا يصلون على النبي، لكن عندما كانوا يدعون بقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان فإنهم كانوا يصلون على النبي في أثناء الدعاء وليس في آخره. الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يصلون على النبي في دعاء الوتر في النصف الثاني من رمضان كانوا يجعلون الصلاة على النبي في أثناء الدعاء وليس في آخره، في أثناء الدعاء وليس في آخره. نعم، وهذا الحقيقة مما تركه أكثر الأئمة، واقتصروا على الصلاة على النبي في آخر الدعاء. نعم، وعلى كل حال أمر سهل في هذا ولا حرج فيه، لكن لو أن شخصا صلى على النبي لا سيما في النصف الثاني من رمضان في أثناء الدعاء لكان أولى موافقة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يراعي ما جاء عنهم رضي الله عنهم من الاستغفار للمؤمنة والمؤمنات والمسألة، وقول اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، وقولهم اللهم إياك نعبد، يعني مراعاة هذه الأشياء لأنها وردت عن الصحابة أنهم كانوا يلتزمون بها في النصف الثاني من رمضان، هذا طيب حسن. نعم.
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك إظهارا للعجز والانقطاع.
نعم، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، هنا استعاذة من كل صفة بالصفة التي تقابلها، وفي آخره وبك منك المراد به مقابلة كل صفة بالصفة التي تقابلها من صفات الله تبارك وتعالى. وقول المؤلف إظهار للعجز والانقطاع هذا حسن جيد، وأخذه الحنابلة من كلام الخطابي رحمه الله، لأن العبد لا يملك شيئا. نعم، فبالتالي إذا أراد الله به شيئا فإن الفرار من الله يكون إلى الله، الفرار من الله يكون إليه جل وعلا، فهذا معنى وبك منك. نعم.
لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك.
نعم،
أنت كما أثنيت على نفسك اعترافا بالعجز عن الثناء وردا إلى المحيط علمه،
ورد اعتراف ورد
أحسن عليك، ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا.
نعم، فلا شك أن العبد لا يقوى على الله ثناء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله في يوم القيامة يفتح له من الثناء والمحامد ما لم يكن يعرفه في الدنيا عليه الصلاة والسلام، ولهذا الإكثار من الثناء على الله طيب، مع مراعاة أن الشخص يعني يظهر هذا وهو لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
وهو الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره، ورواته ثقات.
الحديث ثابت، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنه ليس المراد أنه يقوله في قنوت الوتر، وإنما يقوله في السجود قبل أن يسلم من الوتر. مجموع الروايات تدل على هذا، على أن هذا الدعاء إنما قاله عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم من الوتر وليس في أثناء قنوت الوتر، هذا الذي يقتضيه مجموع الأدلة. نعم.
اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق، ولما روى الترمذي عن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك.
نعم، وكما تعلمون فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن صلى، قال عجل هذا إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ثم يصلي على نبي ثم ليدعو بما شاء. قوله إذا صلى أحدكم يعني إذا دعا أحدكم، إذا دعا أحدكم، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء طيبة وهي سبب لإجابة الدعاء. نعم، والصلاة على النبي أمرها عظيم شأنها كبير، سبب لمغفرة الذنوب وكفاية الهم، حتى أن بعض الصحابة كان له دعاء يداوم عليه فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي الذي أنا قد اعتدته، فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما زدت فهو خير، فقال أجعل كل دعاء صلاة عليك. قال له عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، وهذا فضل عظيم للصلاة على النبي. الحديث حسن، نعم حديث حسن لا شك في ذلك.
وزاد في التبصرة وعلى آل محمد.
زاد في التبصرة هذا كتاب لعبد الرحمن الحلواني من الحنابلة، قوله وعلى آل محمد، نعم صدق.
واختصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم.
لا مانع من الصلاة على الآل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له أصحابه كيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة الإبراهيم المتضمن الصلاة على الآل، فزيادة الآل لا بأس بها كما قال الحلواني ورحمه الله.
ويمسح وجهه بيديه
إذا فرغ. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا ما هو الصواب في المراد بآل محمد، من يتذكر؟ ما الصواب؟ أيوة، وهم كل من آمن من بني هاشم، كل من آمن من بني هاشم، نعم. وهناك شيء من الخلاف في آل أبي لهب، لكن فضل الله واسع، فنقول كل من آمن من بني هاشم فهو من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة.
نعم، هذا المذهب أن إذا فرغ من الدعاء في الوتر فإنه يمسح وجهه بيديه، هذا المذهب. وفيها الحقيقة خلاف شديد في المذهب، هل يمسح أو لا يمسح. وأقول ظنا أنه لعل الصواب عن أحمد عن الإمام عدم المسح، نعم، يعني قد يكون المعتمد من المذهب المسح، لكن هل هو الأنص عن أحمد، هل هو الأصح عن أحمد؟ أقول ظنا لعل الصواب عن أحمد عدم المسح. لماذا؟ لأنها رواية الجماعة عن أحمد، الجماعة رووا عن أحمد عدم المسح، وأقوى ما يروى عن أحمد هو رواية الجماعة، وهم حرب وإسحاق بن منصور الكوسج وابنيه عبد الله وصالح وحنبل ابن عمه في والمروذي في حوالي 8 أو 9 من الرواة، فكونهم يتفقون على عدم المسح هذا يدل على أنه هو الأقوى عن أحمد، لكن الذي عليه المذهب لا شك هو المسح، نعم. وهذه من الأشياء اللي أنا ذكرت لكم دائما أن عندنا مسائل نقول المعتمد من المذهب يكون ليس هو القوي عن الإمام، ليس هو القوي عن الإمام، نعم.
لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم. طيب وخارج الصلاة هل يمسح أو لا يمسح من دعا خارج الصلاة؟ طبعا هذا استطراد من المؤلف، قال وخارج الصلاة من باب الفائدة، هذا الاستطراد مناسب لأنه هو في مسألة المسح. المذهب يمسح بعد الفراغ من الدعاء، هذا هو المذهب، نعم. لكن حتى هذه المسألة فيها رواية أخرى عن الإمام، فيها أظن 3 روايات عن الإمام، رواية بالمسح ورواية بعدم المسح والرواية الثالثة في الترخيص، يعني أنه لا حرج، نعم. تفضل.
لقول عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي.
الحديث ضعيف لا شك، الحديث ضعيف لا شك، لكن على كل حال هو عمدة المتأخرين من الحنابلة، هو عمدة المتأخرين من الحنابلة.
ويقول الإمام اللهم اهدنا إلى آخره ويؤمن،
يعني يقصد أنه يقوله بلفظ الجمع، يقوله بلفظ الجمع، ومفهومه أن المنفرد يقوله بلفظ الإفراد، يقوله بلفظ الإفراد، هذا المذهب، هذا هو المذهب، أن الإمام يقوله بلفظ الجمع لأن وراه جمع، وأما المنفرد فإنه يقوله بلفظ الإفراد، هذا هو المذهب.
ويؤمن مأموم إن سمعه.
جميل.
ويكره قنوته في غير الوتر، روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنه.
نعم، هذا هو الصحيح وهو المذهب على كل حال، أنه لا قنوت في غير الوتر، يقصد من الفرائض، يعني لا قنوت لا في الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، كل هذا لا قنوت فيه، خلافا كما تعلمون للشافعية المالكية فإنهم يقنتون في الفجر، لكن الذي عليه المذهب أنه لا قنوت. نعم.
وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في
أني
صلاة
سمعته
أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة.
نعم، هذا ضعيف جدا عن ابن عباس، ضعيف جدا. هو يغني عنه قول أبو مالك الأشجعي لما سأله ابنه عن القنوت، الناس يقنوتون في الفجر، فقال أي بني محدث، هذا يغني عنه. نعم فضل.
إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر،
يعني تنزل بالمسلمين بلية أو مصيبة، ولا يلزم أن تنزل بهم جميعا، لو نزلت في ناحية منهم لكفى في مشروعية النازلة، يكفي في مشروعية النازلة. نعم.
غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم.
الحنابلة يقولون لو نزل الطاعون فإنه لا يقنت له قنوت نازلة، يقولون لأن حصل طاعون عمواس في زمن عمر في الشام وأهلك أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الشام، ومع ذلك فلم يقنتوا، لم يقنتوا، والصحابة تأولوا في ذلك أنه شهادة، ولهذا لم يقنتوا فيه، والحنابلة أخذوا بذلك فلم يشرعوا القنوت للطاعون. والطاعون لا يراد به كل وباء، لا، وإنما هو نوع من الأوبئة يترتب عليه ظهور أورام في الأماكن الرخوة في البدن، مثل تحت الأباط وما أشبه ذلك، هذه الأماكن اللي يكون فيها رخاوة تظهر فيها مثل هذه الأورام. نعم، يسمونه طاعونا. نعم، فليس هو كل وباء، ليس هو كل وباء، وهذا النوع من الطاعون هو الذي لا يدخل المدينة، هذا النوع من الطاعون. أما غير ذلك من أنواع الوباء فقد تدخل في المدينة، قد دخل أنواع من الأوبئة، لكن هذا النوع الخاص لا يدخل المدينة. نعم، هذا النوع الخاص لا يدخل المدينة، وبه يعلم خطأ من حمل معنى الطاعون على كل وباء. نعم.
فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض.
نعم، يؤخذ من ذلك أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط، فإن لم يكن هو إماما لأن ليس من شأنه الإمامة، فمن يوكله، من يستنيبه، من يستنيبه. ويؤخذ منه أن أحد الناس الأمة في المساجد لا يقنتون، لا يقنتون إلا إذا وكلهم الإمام أو أذن لهم، إذا قالهم أقنتوا يقنتوا، أما إذا لم يأذن لهم فإنه ليس لهم أن يقنتوا، وإنما القنوت يكون للإمام الأعظم أو من ينوب عنه في الإمامة، هذا هو المذهب كما قال صاحب الروض. نعم.
في الفرائض غير الجمعة.
في الفرائض ظاهر ذلك أن في جميع الفرائض، وهذا المذهب وهو الصحيح، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء يقنتون، يقنتون. نعم.
ويجهر به في
الجمعة. لماذا لا يقنتون في الجمعة؟ الحنابلة يعللون لذلك، يقولون هو يعني يوم فرح وسرور فلا يناسب أن يقنت فيه، لا يناسب فيه أن يقنت، لأن القنوت علامة على شدة وضيق لا تناسب يوم الجمعة. نعم، وهذا التعليل يعني فيه بعض النظر، لأنه طيب يقنت في الفجر من يوم الجمعة معناه يوم سرور، ويقنت في العصر معناه يوم سرور. نعم، فهذا التعليل فيه بعض النظر، لكن قد يقال لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الجمعة، يعني لو عللوا بهذا لكان أولى، أنه عليه الصلاة والسلام لم يقنت في الجمعة. نعم.
ويجهر به في الجهرية.
ويجهر به في الجهرية، هذا يعني نص عليه الحنابلة أن الجهر فقط في الجهرية. فضل.
ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن.
نعم، هذا الحنابلة، هذه المسألة الحنابلة أوردوها مع أنهم لا يرون القنوت في الفجر، لكنهم أوردوها لأن المصلي قد يبتلى بها، فإنه قد يصلي خلف أناس يقنتون، فهل يقنت أو لا يقنت؟ فلهذا أوردها الحنابلة في هذا الباب. واختار الحنابلة أنه يقنط معهم. لماذا؟ يقول الحنابلة لعموم حديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. يقولون ولأن هذه مسألة اجتهادية الخلاف فيها سائغ، فلا ينبغي أن تكون سببا للنزاع والخصومة، والمساجد لم تجعل للمنازعة والخصومة ورفع الأصوات، بل الحكمة من صلاة الجماعة هي التآلف والتوادد والتواصل، فلا ينبغي أن يكون محل نزاع بين الناس. وعلى هذا فإذا قنت فليقنط من خلفه ولو كان يرى عدم مشروعيته، لأن من رأى مشروعيته يعني له من الدليل شيء من الاستمساك، فالمسألة اجتهادية خلاف فيها سائغ، وبالتالي يعني يخفف ويرخص فيها مراعاة للمصلحة الكبرى من التآلف والتوادد. وهذا لا يمنع من التناصح، وبخصوص هذا الأمر أيها الإخوة، المسائل على أنواع، المسائل التي يختلف فيها على أنواع. النوع الأول، النوع أو المسائل بشكل عام ما قد أجمع عليه، فهذا هو الذي فيه الإنكار، فيه التشديد. نعم. النوع الثاني مسائل حصل فيها خلاف لكنه ليس بالخلاف المعتبر، ويمثل له الحنابلة بزواج المرأة بدون ولي، يقولون الخلاف فيها غير معتبر لأن النصوص فيها واضحة وصريحة، والمخالف ليس له إلا التشغيب فقط. فمثل هذه أيضا ينكر على صاحبها ولا يقر ما يترتب عليها من آثار. الحالة الثالثة المسائل التي نطلق عليها المسائل الاجتهادية، وهذه تتفاوت، لكنها بكل حال المسائل الاجتهادية هي التي يكون لكل مختلف حظ من النظر، سواء تمكننا من الترجيح أم لم نتمكن، أحياناً تكون مسألة فيها يعني عويصة لا يهتدي إلا القلة من العلماء إلى الراجح فيها، يعني مثلاً مثل مسألة أفضل الأنساك في الحج، هل هو الإفراد أو التمتع أو القران، ومثل مثلاً هل الأفضل نسك النبي عليه الصلاة والسلام هو أنه كان قارناً يسوق الهدي أو كان متمتع أو الأفضل التمتع. هذه المسائل الاجتهاد فيها صعب، الترجيح فيها صعب. نعم. وقد لا، قد يكون الترجيح ممكنا لكن القول المرجوح له حظ من النظر، له حظ من الاعتبار، مثل هذه المسألة، فهذه يعني مثل ما ذكر المؤلف يعني يتسمح فيها ويؤمن، نعم، مراعاة لأن الخلاف فيها معتبر، نعم. والأصل في الحقيقة أنه المسألة إذا ورد فيها الدليل الذي لا عليه ليس عليه اعتراض أنه لا يجعل من المسائل الاجتهادية، هذا هو الأصل. إذا كان لأحد القولين دليل لا اعتراض عليه ولا معارض له، اعتراض أن يرد عليه إيراد، معارض أن يأتي دليل يخالفه، هذا الأصل أنه يؤخذ به ولا ينظر إلى الخلاف. مثل بعض الناس الآن يدخلون بعد صلاة بعد إقامة الفجر، بعد ما يقيم الإمام الفجر والإمام يصلي الفجر، فيدخلون ويصلون سنة الفجر. نعم. فهذا الحقيقة الخلاف فيها غير معتبر، كيف والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على من فعل ذلك، فهنا لا يقال أنها مسألة اجتهادية لأن عندنا دليل لا اعتراض عليه ولا معارض، بل هذا الدليل مؤيد بإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على من خالفه. فمثل هذه المسائل ينكر على من فعل ولا يقر عليه ولا يوافق. نعم ماشي أبو محمد. نعم.
ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة.
نعم هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ويعني العمل فيها حسن. نعم. أما زيادة رب الملائكة والروح ففيها بعض النظر. نعم.
والتراويح سنة مؤكدة.
التراويح سنة مؤكدة لأنه توارد عليها عدة أمور. الأمر الأول فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى التراويح مرارا لأكثر من عام، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها في شهر قط، إنما كان يصلي تارة ويترك تارة، فعل هذا عليه الصلاة والسلام في أكثر من عام. الأمر الثاني الذي يجعلها متأكدة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قيام الليل في رمضان وأخبر بفضله العظيم. الأمر الثالث أنه قد استقر عليها إجماع الصحابة. نعم. الأمر الرابع أنه صار شعارا لأهل السنة وتركها شعارا لأهل البدعة، فلهذه الأمور هي سنة مؤكدة. هي سنة مؤكدة. نعم.
سميت بذلك لأنهم يصلون أربع ركعات ويتروحون ساعة أي يستريحون.
نعم. وهذا الاستراحة ليست مقصودة لذاتها، وإنما لأنهم كانوا يطيلون الصلاة، كانوا يطيلون الصلاة فيحتاجون إلى الاستراحة. أما صلاتنا هذه نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، فهذه لا تستحق أن يستراح لها، هذه بالكثير نص ساعة ولا ساعة إلا ربع تحلت القسم، فهنا لا وجه للانتظار، لا وجه للانتظار، وإنما يوالي بين الركعات. نعم. والتراويح على كل حال هي قيام لليل وهي قيام رمضان، وإنما سميت بهذا الاسم الخاص لهذا المعنى، معنى الاستراحة. نعم.
20 ركعة لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشام.
هذا الذي يقال له غلام الخلال، وهو عالم مجتهد من علماء الحنابلة مشهور بهذا. نعم. غلام الخلال. نعم.
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة.
هذا حديث منكر ضعيف جدا لا يؤبه له ولا يصغ العمل به، لأنه ليس فقط ضعفه يسير بل ضعفه شديد. فإضافة لكون أن فيه راويا ضعيفا أو أكثر، فإنه مخالف لما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فهذه علامة الإنكار، لأن عندنا راوي ضعيف يخالف من هو أوثق منه، فهذا يسمى منكرا على طريقة المتأخرين. وإلا المتقدمين يطلقون المنكر أحيانا على مطلق الضعف الشديد يسمونه منكرا، ما كان فيه ضعف شديد، لا يلزم المخالفة، لا يلزم المخالفة، بل يكفي مطلق التفرد. لكن على طريقة الاصطلاح المتأخر عند ابن حجر وغيره يطلقون المنكر على مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الضعيف للثقة، مخالفة الضعيف للثقة، هذا طريقة المتأخرين. وإلا لما المتقدمين مصالح المنكر أوسع من ذلك، يدخل فيه تفرد الضعيف مطلقة، ويدخل فيه ما كان ضعفه شديدا، ويدخل فيه ما مثل هذا اللي هو مخالفة الضعيف للثقة. نعم. لكن جماهير الفقهاء، جماهير الفقهاء الحنابلة وغيرهم على استحباب 20 دون 11 ركعة، لأن هذا ورد بسند صحيح أنهم كانوا يصلون هكذا في زمن عمر، ولا يعارض بأنه ورد عنهم الصلاة 11 ركعة، لأن الظاهر أنه ثبت عنهم هذا وهذا، وربما يكون استقر أمرهم على 20 لأنهم كانوا يطيلون الصلاة، فمع الإطالة يشق 11. نعم. فمن باب التخفيف زادوا عدد الركعات، زادوا عدد الركعات. نعم. ولهذا أنا أقول أنه لا يقال، هذا استطراد اسمحوا لي فيه، لا يقال أن 11 ركعة هي سنة مطلقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنه كان يواظب على 11 ركعة، لكنها كانت طويلة جدا، فكون الشخص يصلي 11 ركعة وفي نص ساعة ولا ساعة ولا ربع ثم نقول هذه السنة، هذا في نظر، خير منه أن يصلي شخص 20 ركعة في ساعة ونصف أو ساعتين، هذا أقرب إلى السنة لأنه أقرب إلى الإطالة. معي إخوان؟ وهذا تنبه له، فليس المقصد فقط العدد 11 ركعة، وإنما المراد طبيعة صلاتها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيلها إطالة عظيمة. نعم.
بالمسجد أول الليل بعد العشاء.
أعد أنا والله ما أدري وينك فيه، أعد شوي.
تفعل ركعتين في جماعة مع الوتر بالمسجد أول الليل بعد العشاء.
نعم، المؤلف رحمه الله نص على أنها تفعل ركعتين، وهذا لأمور الحقيقة. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن قيام الليل قال مثنى مثنى، ولأن غالب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى. والصحابة رضي الله عنهم عندما صلوا التراويح في زمن عمر وما بعده كانوا يصلونها مثنى مثنى. نعم، فلهذا قول المؤلف لا شك أنه هو الصواب. نعم.
والأفضل سنتها في رمضان.
نرجع شوية يا شيخ، جاء الأذان يا أبو محمد ولا دقيقة؟ نعم.
تفعل ركعتين في جماعة.
في جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح جماعة، بل إنه عليه الصلاة والسلام في ليلة 27 جمع أهله والناس وصلوا في المسجد، وهذه من الصلوات التي يستحب فيها الجماعة مع أنها تطوع. وكذلك في العشر الأواخر يجمع يصلي النساء أيضا، يصلي النساء لأنه أنشط لهن وأقرب إلى تحصيل الخشوع وحتى يشهدن الدعاء، وهذا مخصوص من عموم قوله عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام الحديث التي يستحب فيها عليه الصلاة والسلام الصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، هذا مخصوص بالعشر الأواخر، فإن الصلاة تكون في المسجد أفضل. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أهله والناس ابتغاء ليلة القدر. نعم، لكن طبعا المرأة بشروط ذلك التي سبقت معنا. نعم،
بالمسجد أول الليل
بالمسجد وليس في البيوت. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس في المسجد، الصحابة كانوا يصلونها في المسجد، وأول الليل. نعم،
أول الليل بعد العشاء.
نعم، المؤلف هنا ينبه لأن صلاة التراويح لا تؤخر عن أول الليل، وهذا نص عليه الإمام أحمد، لأن سنة المسلمين هي الأحب، وسنتهم هي صلاة التراويح في أول الليل. والواقع أن هذه السنة تتفق مع ما قاله النبي عليه الصلاة مع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، فهذا متأول تحدثنا عنه في بعض دروس رمضان. نعم،
والأفضل وسنتها في رمضان.
لا، وسنتها، يعني يقصد المؤلف رحمه الله أن صلاة التراويح الأفضل أنها لا تصلى إلا بعد سنة العشاء الراتبة، هذا ما قوله والأفضل وسنتها، يعني بعد العشاء وبعد سنة العشاء تصلى التراويح، هذا هو المراد بقوله والأفضل وسنتها، يعني الأفضل أنها أيضا التراويح تكون بعد سنة العشاء الراتبة كما أنها بعد العشاء الفريضة
في رمضان.
نعم، فلا تراويح في غير رمضان، لا يجتمع الناس في غير رمضان على وجه راتب، إنما هذا في رمضان فقط. لكن لو حصل أحيانا يعني قام الناس جماعة دون أن يتواطؤوا على ذلك فهذا لا بأس به، لأنه ورد مثل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا يغتفر أحيانا لحاجة أو ما أشبه ذلك، لكن لا يتخذ عادة راتبة، إنما هذا فقط في رمضان. نعم،
لما في الصحيحين من حديث عائشة أنه صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، وفي البخاري أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فصلى بهم التراويح.
نعم، الذين صلوا التراويح بالصحابة في زمن عمر أبي بن كعب ومعاذ القارئ، معاذ القارئ ليس هو معاذ بن أبي جبل، وإنما هو معاذ بن أبي حليمة، وكان حسن الصوت جدا متقنا، ولهذا لقب بمعاذ القارئ. وصلى بهم أيضا زيد بن ثابت، وكان أبي وزيد بن ثابت إذا كانوا إذا أوتروا بثلاث سلموا من الركعتين. نعم، فلما جاء زيد بن ثابت جمع الثلاث فسردها. نعم، وسأله ابن عمر لماذا فعلت ذلك، فذكر له يعني عذره في هذا الأمر، فدل هذا على أن عادة الصحابة أنهم إذا أوتروا بثلاث أنهم يفصلون الاثنتين عن الثالثة. نعم.
وروى أحمد والترمذي وصححه: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
لأن أبو ذر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، كان هذا في ليلة 25 من رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم إلى نصف الليل، إلى نصف الليل صلاة بعد صلاة العشاء إلى نصف الليل، وأبو ذر كان من العباد، فقال يا رسول الله لو نفلتنا قيام ليلتنا هذه، يعني أكمل بنا الصلاة إلى السحر، نريد أن نصلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني الأجر الليلة تام وكامل إن شاء الله، وإن لم تصلوا كل الليل ما دمتم قد صليتم مع الإمام. وهذا ما ينبغي الحرص عليه أيها الإخوة، أن الشخص يدخل مع الإمام من أول الصلاة فلا يفارقه إلى أن ينقضي الوتر، هذا الذي ينبغي ويحرص عليه. فبعض الإخوة يخرج قبل الوتر، وبعض الإخوة يقسم الصلاة، بعضهم يذهب متأخر فتفوته تسليمه. لا، احرص على أنك تصلي مع الإمام من أول الصلاة إلى آخرها حتى تحصل على هذا الأجر بيقين إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.